الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: باب ذكر اللفظية. ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ كذب.
نعم، ذكر في الأبواب السابقة أن القرآن كلام الله لا شك فيه، هو الذي تكلم به عز وجل، هو الذي قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وإنما مهمة جبريل فقط أن يبلغ هذا الذي قال الله عز وجل. ولهذا في القرآن ما لا يمكن أن يقوله أحد إلا الله، مثل قوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، استحيل أن يقول هذا أحد إلا الله، محال أن يقول هذا إلا الله عز وجل. فلا شك أن القرآن بلفظه ومعانيه أنه من الله تبارك وتعالى، وأنه غير مخلوق، وأن القول بأنه مخلوق مما كفر به أهل السنة من قال به. نشأت بعد ذلك عدة بدع، من ضمنها أن الجهمية كما قدمنا في الباب السابق قالوا إن الذي ينبغي هو التوقف، وسموا مذهبهم هذا بسمي هذا المذهب مذهب الواقفة، وهذه كانت حيلة جهمية كما نبه الإمام أحمد وغيره، كتبنا في هذا كتابه علها إن شاء الله أن تنشر بإذن الله قريباً، في بيان أن اللفظية أن الواقفة ليسوا من طريق الصحابة في قليل ولا كثير، وأن من زعم ممن كتب من المتأخرين أنه قول الصحابة أن هذا قول باطل مردود عليه، بل الصحابة أبعد ما يكونون عن قول الواقفة، فإن قول الواقفة لم ينشأ أصلاً إلا بعد انخرام جيل الصحابة، فكيف ينسب إلى الصحابة رضي الله عنهم. ثم خرجت في بدعة أخرى، وأن الجهمية قالوا إن اللفظ مخلوق، وكلمة اللفظ تحتمل شيئين اثنين، تحتمل كلمة اللفظ الشيء المتلفظ به وهو القول وهو القرآن نفسه، وتحتمل ألفاظ القارئ التي يتلفظ بها وصوته نفسه. فلهذا رأى أهل السنة سد الباب، لأن الكلمة تحتمل، ورأوا أنه لا ينبغي أن يدخل في هذا وأن لا يطاوع الجهمية، وأن كل أنه ليس كلما نشأت بدعة هب الناس خلفها يقولون لا بد من أن يقال فيها بأحد القولين، بل من المذاهب والمبادئ الباطلة ما ينبغي سده والرد على أهله وإلزامهم بعدم إحداثه أصلا. أما البدعة الثانية وهي القول بأن هذا القرآن الذي نقرأه ليس كلام الله، فهذا من أفظع وأقبح المذاهب، لأنهم زعموا أن الذي نقرأه ليس كلام الله، نسأل الله العافية والسلامة، ويا لله العجب، يقولون هذا الكلام مع صريح قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا جاء أحد من الكفار واستجار بالمسلمين وأراد أن يتعرف على الإسلام وهو من المحاربين، يجب أن يمكن هذا وأن يسمع القرآن ويعرف ما أوجب الله، فإنه قد يسلم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما المقصود بكلام الله؟ بإجماع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لا يشك أبدا في أن المراد بكلام الله القرآن، ليس المقصود أنه يذهب إلى السبع الطباق حتى يسمع كلام الله، يقينا هذا غير وارد بتاتا، حتى يسمع كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر فيه ونهى، هذا هو المراد. فمع ذلك قالوا إن هذا القرآن ليس كلام الله، نسأل الله العافية والسلام. وكل هذه من الضلالات والبدع، وأصولها راجعة إلى مقولة الجهمية القبيحة التي أنشأوها ونشروها في الناس. نعم.
قال رحمه الله: احذروا رحمكم الله هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق، هذا عند أحمد بن حنبل، ومن كان على طريقته منكر عظيم، وقائل هذا مبتدع يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس. لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله ووقف فهو جهمي.
وقف يعني لم يقل غير مخلوق كما قالت الواقفة، قالوا نقول كلام الله ولا نقف، وهم نفس الجهمية الذين يقولون بأنه مخلوق، لكن لما دحرهم الله وغلبوا ادعوا أنهم لا يقولون بهذا القول ولا بالقول الآخر، تفطن لهم أهل السنة وبينوا أنهم الجهمية، بل يقال كلام الله غير مخلوق. نعم.
ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي.
لما؟ لأن كلمة لفظي تحتمل الأمرين كما قلنا، تحتمل أن يريد به الشيء المتلفظ به، وهو قوله تعالى مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فبدلا من أن يقول القرآن مخلوق يلف هكذا ويقول لفظي، يعني الذي سمعته وتلفظت به مخلوق، ويحتمل أن يريد به لفظه وهو صوته. فلهذا رأى أهل العلم سد الباب، لأن الشيء الذي يراد أن يتوصل إليه يتوصل من خلاله إلى مذهب أهل الباطل فإن الأصل سده وأن لا يمكنوا منه. نعم.
ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا، وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء، كذلك قال وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل جدا.
نعم، كذلك من يقول لفظي غير مخلوق، يقال المقصود لا تستحدث المسألة ولا تنشرها من الأساس، لا تقل لفظي بالقرآن مخلوق ولا تقل لفظي بالقرآن غير مخلوق. لما؟ لأن كلمة اللفظ مثل ما تقدم مصدر، هي مصدر من لفظ يلفظ لفظا، وتحتمل أن يراد بها كلام الله عز وجل الذي تلفظ به القارئ، ويتحتمل أن يراد بها صوت القارئ نفسه، فلهذا قال سد الباب، لأن الشيء إذا كان مبهما يحتمل هذا أو هذا فالأصل أن لا يمكن أهل البدع من الولوج من خلاله، هذا المقصود. ولهذا يقول لا تقل هذا ولا تقل هذا، لأن القول الأول هو قول الجهمية، والقول المعاكس له الذي يريد أن يعاند الجهمية يقول أنت ابتدعت مسألة ليست بسليمة، ولا تجلس كلما نشر الجهمية قولا ونشر أهل الباطل قولا قلت سأذهب لأقول بالقول المقابل، لأن في بعض الأقوال يكون فيها إجمال وإبهام، فالأصل سد هذه الأمور حتى لا يتوصل من خلالها إلى قول أهل الباطل. نعم.
وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس وهو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ فهذا منكر تنكره العلماء،
بل هو قول الله عز وجل الذي تكلم به، ومهمة جبريل كما قلنا هي البلاغ، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا مهمته البلاغ، إن عليك إلا البلاغ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فيخبر جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قال كذا، ولهذا ذكر الله عز وجل جبريل بوصف الأمانة نزل به الروح الأمين، لأنه رسول لا يزيد ولا ينقص، فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بأن الله عز وجل قد قال كذا، ويقرأه صلى الله عليه وسلم عليهم في الصلاة، ولا يجزئ في الصلاة إلا القرآن كلام الله عز وجل، ثم أمر عليه الصلاة والسلام بكتابة كلام الله عز وجل، ونهى عن كتابة السنة في أول الأمر حتى لا يختلط الحديث بالقرآن، كل هذا دال على أن القرآن الذي نقرأه لا شك أنه كلام الله بلا ريب. نعم.
يقال لقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك والسنة تكذبك وترد قولك، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأخبر الله تعالى أنه إنما يستمع الناس كلام الله تعالى ولم يقل حكاية كلام الله، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن، وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولم يقل يستمعون حكاية القرآن ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين، وقال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قال محمد بن الحسين رحمه الله: وهذا في القرآن كثير لمن تدبره.
نعم، كثير جدا، هذا كثير في القرآن، بأن بيّن عز وجل أن هذا القرآن الذي نقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كلامه تبارك وتعالى، وهو كلام الله عز وجل بلا ريب، وأنه تعالى يتكلم سبحانه وبحمده، وأن القرآن لا شك أنه كلام الله. وما دام كلام الله فكلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله صفته تعالى. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر: لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو، فإني أخاف أن ينالوها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار.
كل هذه الأحاديث كلها دالة على أن المصحف الموجود فيه هو القرآن كلام الله، ولهذا في الحديث السابق لا تسافروا بالقرآن، في اللفظ الآخر لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو، لأنه يخشى أن ينالوا المصحف فيسيئون إليه. فالمقصود أن الذي في المصحف هو القرآن، والقرآن لا شك أنه كلام الله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا.
الحديث هذا ضعيف جدا، وفيما ثبت ما يغني عنه، في الثابت الصحيح ما يغني عن هذا الضعيف وأمثاله. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا القرآن واتلوه، فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله تعالى ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه، فيحلوا حلاله ويحرموا حرامه، ويعملوا بمحكمه، ويؤمنوا بمتشابهه ولا يماروا فيه، ويعلموا أنه كلام الله تعالى غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكمه أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه ويحذر منه.
نعم، لأن هذه الموارد كلها مقولات جهمية. يقول كل هذه الكلمات أصولها أصول جهمية، سواء القول الأول أو ما تفرع عنه. نعم.
السلام عليكم، لا يصلى خلفه لو الكفرة ولا هجران الله؟
يحتمل تارة يعني تترك الصلاة خلفه لكفر، كما تقدم في كلام أحمد رحمه الله لما سئل أن صلي خلف من يشرب الخمر قال لا، قال أصلي خلف الجهمي، قال سبحان الله أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر. فيحتمل هذا وهذا، لأن لأهل العلم قولين في الصلاة خلف المبتدع. نعم. أما المبتدع بدعة كفرية فلا يصلى خلفه قطعا. المبتدع بدعة كفرية كالذي يعبد غير الله ويستغيث بغير الله عز وجل، هذا مشرك لا يصلى خلفه. لكن الشأن في من كانت بدعته غير كفرية، فكثير من أهل العلم يرى أنه ما دام مسلما فإنه يصلى خلفه، ومنهم من يقول لا يصلى خلفه لأن المبتدع في وضع أسوأ من الفاسق، لأن البدعة أخبث من الفسق، على كلام أهل العلم في المسألة. نعم.
وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم، وقول التابعين، وقول أئمة المسلمين، مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين. فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله تعالى كل خير. وسأذكر بعد ذلك ما لا بد منه لمن كان هذا مذهبه وعلمه والعمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال. والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا أحمد بن الممتنع بن عبد الله القرشي التيمي قال أخبرنا أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب المنصور الهاشمي وكان من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منهم قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة، فنظرت إلى قصص الناس تقرأ عليه من أولها إلى آخرها، فيأمر بالتواقيع فيها وإنشاء الكتب لأصحابها ويختم ويدفع إلى صاحبه بين يديه، فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه ففطن ونظر إلي، فغضضت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثا، إذا نظر إلي غضضت وإذا اشتغل نظرت، فقال لي: يا صالح، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، وقمت قائما، فقال: في نفسك منا شيء تحب أن تقوله؟ أو قال: تريد أن تقوله؟ فقلت: نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي: عد إلى موضعك. فعدت وعاد في النظر حتى إذا قام قال للحاجب: لا يبرح صالح. فانصرف الناس ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي، فدخلت فدعوت له فقال لي: اجلس. فجلست، فقال: يا صالح، تقول لي ما دار في نفسك؟ وأقول أنا ما دار في نفسي إنه دار في نفسك. قلت: يا أمير المؤمنين، ما تعزم عليه وما تأمر به؟ فقال: وأقول أنا كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا. فقلت: أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، ثم قلت: يا نفس، هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزل؟ فقلت: والله يا أمير المؤمنين، ما دار في نفسي إلا ما قلت. ثم أطرق مليا، ثم قال لي: ويحك، اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق. فسري عني. فقلت: يا سيدي، ومن أولى بقول الحق منك؟ وأنت أمير المؤمنين، وأنت خليفة رب العالمين، وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين. فقال ما زلت أقول: القرآن مخلوق، صدرا من خلافة الواثق، حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أدنة، فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا. وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز. فقال له الواثق: اجلس. ثم قال له: يا شيخ، ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة.
ابن أبي دؤاد هذا زعيم الجهمية الذي تولى كبر هذه البدعة وابتلى الناس، سلط عليهم على الإمام أحمد وعلى غيره حتى أوذوا وسجنوا وعذبوا، عليه من الله ما يستحق. نعم.
يا أمير المؤمنين، ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة. فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه. فقال أبو عبد الله: ابن أبي دؤاد يضيق ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت. فقال الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين، ما بك؟ وأذن لي في مناظرته. فقال الواثق: ما دعوتك إلا للمناظرة. فقال الشيخ: يا أحمد بن أبي دؤاد، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ قال: إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله مخلوق. فقال الشيخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما يقول؟ قال: أفعل. قال الشيخ: أخبرني يا أحمد عن مقالتك، هذه أواجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت. قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ قال: لا. قال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه، فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: تكلم. فسكت، فالتفت الشيخ إلى الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، واحدة؟ فقال الواثق: واحدة. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه.
صادقة،
أحسن الله عليكم.
كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه، أم أنت الصادق في نقصانه؟ أم أنت الصادق في نقصانه؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه. فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجبه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، اثنتان. فقال الواثق: اثنتان. فقال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد: علمها. قال الشيخ: فدعا الناس إليها. فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ثلاث. فقال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ فقال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت القول إن أحمد يضيق ويقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. فقال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه، فجاذبه الحداد عليه، فقال الواثق: دع الشيخ ليأخذه. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه، فقال الواثق: لم جاذبت عليه؟ قال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعل بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة، فأقول: يا رب، سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ، فبكى الواثق، وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله، فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعلت. فقال الواثق: تقيم قبلنا فينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجتني إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك، أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك، فقد خلفتهم على ذلك، فقد خلفتهم على ذلك. فقال الواثق: فتقبل منا صلة فتقبل منا صلة تستعين بها على دهرك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. قال: فسل حاجتك. قال: أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي؟ قال: قد أذنت لك. فسلم عليه الشيخ وخرج. قال صالح: قال المهتدي بالله رحمة الله عليه: فرجعت عن هذه المقالة من ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت.
نقف عندها لعل نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونحضر إن شاء الله المجلدين، المجلد الأول والثاني معا إن شاء الله، حتى نعلق على هذه إن شاء الله.